بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الصلاة ومكانتها وخصائصها وأثرها على المسلمين أفرادا وأمة،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع كلامنا في فضائل وخصائص الصلاة، وكنا بينا أو تكلمنا حول كون الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله تبارك وتعالى، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفارق الدنيا، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها زعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان وبراءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين. وأيضا بينا أن الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية الكائنات كلها، وأن الصلاة خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان ووضاءة، وأنها من سنن الهدى، وأنها منحة ربانية، وأنها شكر لنعم الله تبارك وتعالى، وأنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين. من خصائص الصلاة أيضا أن الصلاة تحرير للبشرية، فيكثر الكلام في هذا الزمان عن الحرية، تلك الكلمة الرنانة المحببة إلى النفوس، ويحاول كثير من النظم والهيئات تحقيق الحرية حسب فهم كل منها لمبدأ الحرية. والإنسان فقير بذاته، يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل والعبودية لخالقه وفاطره الغني بالذات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فمن ثم لا يستقيم حال هذا الإنسان ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له عز وجل دون سواه، لأن هذه العبودية، العبودية لله تبارك وتعالى، هي أرقى مراتب الحرية، لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولا بد للإنسان من العبودية، الإنسان لا بد من أن يكون في هذه الحالة من العبودية، فإن وضع العبودية موضعها الصحيح وهو العبودية لله تبارك وتعالى بتحقيق غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل وغاية الحب، فإن وضع العبودية موضعها وإلا فلا بد له أن يتلطخ بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى من الأنداد والشياطين. فلا يوجد إنسان حر بإطلاق من كل أنواع العبودية، وإنما إما أنه عبد لله، وإما لابد أن يكون عبدا لغير الله تبارك وتعالى. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هي حرية في صورة العبودية، ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. والحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة وإن بدت في الظاهر في صورة الحرية. فالخضوع للطواغيت والمناهج والقوانين التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا إنما هو عبودية لغير الله، وأي عبودية؟ يقول الشاعر مبينا هذا المعنى، أن من لم يضع العبودية موضعها الصحيح وهو العبودية لله فلا بد أن تسترقه أشياء أخرى. يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها، فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فالله عز وجل خلق كل ما فيه من أجلنا وسخره لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات ولن يقصدها، لأن المؤمن في أعلى درجات سلم هذه المخلوقات، وإنما هي كلها مسخرة لأجله، فلا يمكن أن يخضع المسلم لكواكب ولا لأشجار ولا لأحجار ولا لأي شيء من هذه المخلوقات، لأنها أصلا خلقت مسخرة له، ولأنها أقل منها شأنا فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه، والمسلم لن يستعبده إنسان مثله، فالناس جميعا عبيد الله. فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا ومصيرهم الذي لا بد لهم منه، ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم علهم يفيقون ويرجعون، وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهواء نفسه، فالهوى شر وثن يعبد. يقول تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى قد يجعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه فلا يصدر إلا عن هواه، ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبعثه إليه هواه. والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أما التسامي عما تدعو إليه النفس من المحرمات وإن كانت محبوبة للنفوس فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقة، لأنه وإن قيدت حريته من جهة بأن ألزم بترك بعض ما يشتهي إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. والذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرية بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون، لأن الإنسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبى، إلا أنه إن رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنا، وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت وثنا أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى كل من كانت هذه صفته، يقول تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمما ابتلاهم الله به جزاء تكذيبهم أن جعلهم عبيدا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدا لله. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وفي هذه الأيام تتردد كلمة الحرية، ويزعمون أن الثورة الفرنسية أعلنت هذا المبدأ، وأن هيئة الأمم المتحدة أقرت الحرية مبدأ، وليس الأمر كذلك، فإنما فعله هؤلاء أنهم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة إلى عبودية نظام آخر وقانون آخر وطائفة أخرى. ولكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا وإن ظنوا أنفسهم أحرارا، ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده، وعند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من هوى النفوس التي تثري في أجدادهم. النظم الشرقية التي انهارت كالنظام الشيوعي فشل في تحقيق هذه الحرية وفي تحرير الإنسان، كذلك النظم الغربية أيضا فشلت أيما فشل في تحرير الإنسان تحريرا حقيقيا. فحتى الذين تحرروا من سلطان الشيوعية هم انتقلوا إلى نوع آخر من العبودية، ما داموا أبوا العبودية لله سبحانه وتعالى فلابد أن ينتقلوا إلى نوع آخر من أنواع العبودية. لقد أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد، وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية، ولن يكون من مخلص من العبودية غير الله إلا هذا الإسلام. ولقد صدق موفد المسلمين وبر حين واجه قائد الفرس قائلا لما سأله رستم سأل ربعية بن عامر رضي الله عنه ما جاء بكم إلى بلادنا، ما جاء بكم؟ فقال له رضي الله عنه الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وكل من لم يرضى بالإسلام دينا وبحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية. يقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. والإسلام يعد الإنسان الذي يكون جل همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. أما تجلي هذه الحرية الحقيقية عبر أفعال الصلاة وعبر أخوالها فقد تولى بيان ذلك بيانا شافيا كافيا الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى في بحثه القيم، وهذا من أعظم الكتب التي صنفها الشيخ الندوي. وللأسف الشديد الدعاء وطلبة العلم بل عامة الناس في غفلة عن هذا الكتاب القيم، والقيم جدا، هذا من الكتب المهمة للغاية. كتاب إيه؟ الأركان الأربعة، يتكلم على الأركان الأربعة الإسلام عدا الشهادتين، فهو من أهم الكتب في هذا الموضوع. يقول رحمه الله تعالى شرع افتتاح الصلاة بالتكبير وبالكلمة المأثورة المتواترة المشروعة لافتتاحها، وهي قول الله أكبر، الكلمة البليغة الواضحة المفهومة في كل زمان ومكان ولكل مجتمع وبيئة وفرد، القوية المدوية المجلجلة التي يقشع أمامها الجبابرة ويهوي لها كل صنم ويضطرب لها كل طاغية وطاغوت، لو قالها المصلي بفهم ووعي وإيمان وعقيدة، ولو فهمها الأدعياء والمتزعمون والمتسلطون على حقيقتها، إن القدر المشترك بين الأصنام التي تعبد والأشخاص التي تؤله والأشياء التي تقدس والقوى التي يخضع لها الرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعة عمياء مطلقة هو العظمة والكبرياء والتفوق والترفع والاستعلاء والاستيلاء. فجاءت هذه الكلمة الموجزة المعجزة التي أمر الله بها في قوله عز وجل وربك فكبر، وربك يعني وحده فكبر، جاءت هذه الكلمة الله أكبر تنفي هذه الدعاوى والدعوات والمزاعم والإعلانات والأوهام والخرافات والمظاهر والسخافات، ويثور بها المصلي ثورة حاسمة عارمة شاملة كاملة فهو بذلك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بقوله الله أكبر، ولا وكرا من أوكار الفساد ولا خلية من خلايا الطغيان إلا أتى عليها، إنها أبلغ كلمة تفتتح بها صلاة المسلم الموحد. وإذا آمن الإنسان بهذه الكلمة التي يفتتح بها صلاته فيعتقد ويشهد بعظمة الله وكبريائه ويقول بلسان صدق وجد الله أكبر، وهيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة وتغلغلت في أحشائه، تضاءلت أمامه كل عظمة وكبرياء يتظاهر بها الملوك والرؤساء أو العظماء والكبراء كما يسميهم الناس، وزالت مهابتهم من القلب حتى تراءوا له حيوانات حقيرة أو صورا ودما هزيلة، واستخفوا بمظاهر دولتهم وسطوتهم استخفاف العماليق بثقافات الأقزام واستخفاف الشيوخ الكبار بمهازل الأطفال الصغار، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال لذلك. وقد روى المؤرخون الشيء الكثير مما يدل على استخفافهم بمظاهر القوة والعظمة ومشاهد الزينة والزخرفة، منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربعي بن عامر قال: أرسل سعد قبل القادسية ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة، أرادوا أن يذلوه ويشعروا بالضآلة حينما يرى الذهب واللآلئ والوسائد وكذا وكذا من الحرير والدباج إلى آخره، فأرادوا أن يوقعوا في قلبه الانهزام أو الرعب أو التعظيم لأشيائهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة غليظة وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط. هو أراد كما أنهم يريدون أن يرسلوا له رسالة، رسالة تخويف وترويع وإرهاب، أراد أن يرد هذه الرسالة بصورة أعمق، فلم يزل راكبا الفرس القصيرة حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربط الفرس ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضة على رأسه، فقالوا له: ضع سلاحك. فقال رضي الله عنه: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فخرق عامته بالرمح، خرق هذه النمارق ردا على يعني ما أرادوا أن يذلوه به من مظاهر هذه الدنيا، فخرق عامة هذه النمارق برمحه وهو يمشي. لم تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في أدوار التاريخ الإسلامي. قريب من الواقعة التي أشرنا إليها آنفا، ما وقع من الشيخ حسن الطويل العالم الأزهري المشهور بتواضعه في ملبسه ومظهره، حتى يكاد لا يفترق عن عامة الناس في شيء، وقد دعي إلى مقابلة الخديوي بقصر عابدين، فذهب للمقابلة على سجيته المعتادة دون اعتناء بملابسه المتواضعة، وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي، فلما تقدم إليه كبار موظفي القصر يلفتون نظره في أدب إلى استبدال ملابسه، يعني يلبس الإيه؟ اسمها إيه؟ تشريفة، تشريفة، سيتشرف مقابلة الخديوي، فهم له ملابس معينة يلبسها من يريد أن يدخل على الخديوي، تسمى التشريف على ما أحسب يعني. فلما طلب كبار الموظف القصر لفت نظره إلى أن يستبدل ملابسه، صاح فيهم بشمم وشموخ وعزة وكبرياء العالم العامل: والله لا أخلعها، ألقى بها ربي كل يوم ولا ألقى بها الخديوي. ورفض أن يخلع هذه الملابس وقابل الخديوي بنفس ملابسه. فكما أشرنا ما زالت هذه العقيدة العميقة التي ينبئ عنها هذا العنوان الذي تفتتح به الصلاة الله أكبر، فكل ما عدا الله دون الله عز وجل في عزته وكبريائه. فهذه العقيدة ما زالت تصنع العجائب في جميع أدوار التاريخ الإسلامي، وتنشئ في أصحابها القوة الخارقة للعادة، فيواجهون الملوك والكبراء بما لا يواجه به كثير من الناس الفقراء والضعفاء، وتتبخر أمامهم أبهة الملك وحشمة السلطنة فكأنها لا شيء. من رواعي قصص هذا الإيمان العميق والشجاعة الخلقية ما رواه الباجي أحد أصحاب شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، يقول: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة، فشاهد العسكر مصطفين بين يديه ومجلس المملكة، وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعم، الخانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ يناديه كذلك بأعلى صوته والعساكر واقفون. فقال: يا سيدي، هذا أنا ما عملته، هذا من زمان أبي. فقال: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فرسم السلطان، يعني أصدر قرارا بإبطال تلك الخانة. وسألت الشيخ، هذا تلميذه يقول، سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر: يا سيدي كيف الحال؟ فقال: يا بني، رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه، فقلت: يا سيدي، أما خفته؟ فقال: والله يا بني، استحضرت هيبة الله فصار السلطان قدامي كالقط. لم يزل تاريخ الدعوة والعزيمة وتاريخ الإيمان والعقيدة يعيد نفسه في كل عصر ومصر. فقد روى المؤلف الهندي الشيخ محمد ابن مبارك الكرماني قصة مماثلة، يقول: طلب السلطان محمد تغلق الشيخ قطب الدين المنور إلى دهلي يعاتبه أو يعاقبه على عدم حضوره لتحية الملك وقد مر بجواره، فلما حضر البلاط ودخل الديوان ورأى الأمراء والوزراء والحكام ورجال البلاط واقفين صماطين متخشعين مسلحين في هيئة تنخلع منها القلوب، وكان معه ولده نور الدين، وكان حديث السن لم يزر بلاط الملك في حياته، ففزع لهذا المنظر الغريب وامتلأ رعبا. فناداه الشيخ أبوه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا: يا ولدي، العظمة لله. يقول نور الدين: إن استشعرت في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء، وزالت الهيبة من نفسي وذابت، وبدا الجميع عندي كأنهم قطيع من ضأن أو معز. ويتدرج المصلي في الخضوع والانحناء، فيفتتح الصلاة بالقيام، فيثني بالركوع، ويثلث بالسجود، وهو شأن الخاضع الطبيعي، ولا يخر ساجدا من ركوع. يعني الإنسان يركع أولا، ثم لم يشرع الإنسان من الركوع ينزل مباشرة إلى السجود، وإنما خضوع أولا في سورة الركوع، ثم يقف وقفة قصيرة خفيفة، ثم ينحني للسجود ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس وأدل على الذل. ولذلك يستحب بعض العلماء حتى الإنسان كان جالسا وأتت سجدة التلاوة، هو يجوز أن يسجدها من قعود، لكن أفضل أن يقوم قائما ثم إيه يخر قائما، هذا أذل على الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. كذلك يتدرج في التعظيم والتمجيد، فيقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. فإذا بلغ الغاية في الخضوع والتذلل ونصب أشرف أعضائه على أذل شيء في الوجود، الأرض التي هي موطئ الأقدام ومضرب المثل في الذلة والهوان، هتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمة الله تبارك وتعالى وعلوه، فيقول: سبحان ربي الأعلى. وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان مع روعة البيان والإعلان، ويفصل بين السجدتين بجلسة خفيفة لتكون السجدة مستأنفة مجددة، ولتنتبه النفس من غفوتها وتشعر بلذة جديدة في هذا السجود وفي تلك السجدة الخاشعة الحنون التي يضطرب لها الكون. وإذا سجد المؤمن فك سلاسل التقليد، السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والأعراف والعادات والآداب، فخر ساجدا لله تعالى يمرغ وجهه ويعفر جبينه، وأعطى القلب زمامه وأرسل النفس على سجيتها، فلا حجر على الخشوع ولا ملامة على الدموع، وقد غلى مرجل الصدر وفاضت كأس القلب. ولذلك يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه من داخل صدره في الصلاة: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وحكى عمرو بن العاص رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقال: ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وفي رواية: حين ينفخ يبكي. والسجود أقرب هيئات المصلي وأحبها إلى الله عز وجل، وقد ورد في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فينتهز المصلي هذه الفرصة الثمينة وينثر كنانة القلب ويفرغ جعبة الدعاء والعبودية، فيقول بلسان المقال أو بلسان الحال: أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. هذه هي السجدة التي ترتعش لها الجبال الراسيات وتهتز بها الأرض ويرتعد لها الجبابرة الطغاة، ولها في تاريخ الأمة ومغامراتها ومحنها شؤون وأخبار غريبة. مثل هذه الصلاة الخاشعة المخلصة التي يحافظ عليها المسلم بروحها وحقيقتها وآدابها وأوقاتها لا تتفق ولا تنسجم مع عبادة غير الله تبارك وتعالى. لا يمكن من يفقه الصلاة حق الفقه ويدرك معنى أفعالها وأقوالها وهيئتها إلا ويجد نفورا شديدا في قلبه من أي صورة من صور العبادة التي توجه لغير الله تبارك وتعالى، التي من مظاهرها الشرك والوثنية والخرافة، وأيضا عبودية غير الله التي من مظاهرها رهبة الحكام والأمراء، رهبة أصحاب القوة والثروة والأمر والنهي، واعتقاد النفع والضرر فيهم، والتزلف إليهم بكل وسيلة، وتملقهم ومسايرتهم في جورهم وعدوانهم، والمناداة على العقيدة والضمير، يعني من يشتري، كما شاهدنا في عصر الملوكية الأول، وكما نشاهد كل يوم في عصر الحرية والديمقراطية الحاضر. فجميع أركان الصلاة وجميع ما يقوله المصلي فيها ويقطعه على نفسه ويعلنه ينافي ذلك أشد المنافاة ويعارضه أشد المعارضة، وهو يعارض الكلمة التي يفتتح بها صلاته حينما يقول: الله أكبر. فكيف يقول الله أكبر ثم مثلا يركع أمام الموتى أو يدعو الموتى من دون الله تبارك وتعالى، أو يعبد الصنم أو يعبد البقرة أو يهاب صاحب سطوة وسلطان؟ كذلك هذه الأفعال وهذه العبودية لغير الله تعارض قوله: الحمد لله رب العالمين، فلا رب غيره ولا حمد لغيره. وأيضا هذا السلوك الشركي يعارض قوله في الفاتحة في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا عبادة لغيره ولا استعانة بغيره. فلا شك هذه كلها مظاهر تعكس فعلا كيف أن الصلاة بالفعل تحرر الإنسان من عبودية غير الله كائنا ما كان. وهذا السلوك الشركي ينافي الركوع والسجود، فلا ركوع جسديا ومعنويا ولا سجود ظاهرا وباطنا إلا لله تبارك وتعالى. لا يمكن للمسلم أبدا في أي حال من الأحوال أن يسجد لغير الله أو يركع لغير الله عز وجل. لذلك كان الذين تحققت فيهم هذه الصلاة من أشجع الناس أمام الملوك والأمراء وأصحاب السلطان، وأجرائهم على الجهر بكلمة الحق، وأزهدهم في حطام الدنيا، وأبعدهم عن التعاون على الإثم والعدوان. من الأمثلة الرائعة المستطرفة التي ليس عصرها بعيدة أن شيخا ممن صحب السيد الإمام أحمد ابن عرفان، توفي سنة 1246 يعني في منتصف القرن الثالث عشر الهجري، إمام الدعوة إلى التوحيد والجهاد في الهند، ومؤسس الحكومة الشرعية في القرن الماضي في الهند، قصد مرة طبيبا مسلما في بلده. هذا الشيخ رحمه الله كان مريضا وقصد توجه إلى طبيب مسلم في بلده، وكان الشيخ قد علت سنه وأنهكه المرض، وكان المحل بعيدا، فما وصل إلى الطبيب إلا وقد بلغ الجهد وأعياه المشي على الأقدام، وبقي ينتظر خروج الطبيب برهة طويلة. فلما خرج الطبيب بعد انتظار شاق أقبل على عبادة مبتدعة فيها تعظيم لغير الله، فما كاد يقع نظر الشيخ عليه إلا أمر تلميذه بالانصراف وخرج من ساعته. فلما كان في الطريق قال له تلميذه الذي كان يصاحبه: ما رأيت كاليوم، أجهدت نفسك في الوصول إلى الطبيب وأطلت الانتظار، فلما خرج بادرت إلى الانصراف ولم تقض حاجتك منه. فقال له: ويحك، ألم تره يعصي الله ويشرك به؟ فقال: ما لنا ولعمله، عليه ضلالته وثقافته، ولنا صناعته وبراعته. فقال: عجبا لأمرك، إذا سكت على ذلك واستعنت به، فكيف أقوم في الليلة أمام ربي، وبأي لسان أقول في قنوت الوتر: ونخلع ونترك من يفجرك، ونخلع ونترك من يفجرك. فانظر إلى أثر الصلاة في تحرير العبد من عبودية غير الله، ومن حب وموالاة من يعبد غير الله تبارك وتعالى. أيضا من خصائص الصلاة أن الصلاة ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات. وتلاحظون دائما الأمر يأتي بإقامة الصلاة، ما يوجد أمر صلوا في القرآن الكريم، ما في صلوا، لكن إيه؟ أقيموا الصلاة، فالأمر بإقامة الصلاة. يقول الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لفظة الإقامة من أقام العود إذا قومه، والصلاة لغة الدعاء سميت به لاشتمالها على الدعاء. وقد ذكر الله عز وجل كثيرا من الأفعال التي حث على توفية حقها بلفظ الإقامة. الشيء الذي يريد الله أن يأمرنا بأن يوفيه حقه يأتي فيه بتعبير الإيه؟ الإقامة، كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول تبارك وتعالى: وأقيموا الوزن بالقسط، لم يقل زنوا وإنما قال وأقيموا الوزن بالقسط، تنبيها على المحافظة على تعديله. وإقامة الصلاة توفية حدودها وإدامتها وتخصيصها بلفظ الإقامة تنبيه على أنه لم يرد إيقاعها فقط، ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة، كقوله تعالى: أقم الصلاة، وقوله: الذين يقيمون الصلاة، وقوله: والمقيمين الصلاة. فإقامة الصلاة هو الإتيان بها إتيانا كاملا يتحقق المقصود بها، وهو التوجه الكلي إلى الله والخشوع فيها والإقبال عليها بجمعيته والامتناع بها عن الفحشاء والمنكر. ولم يقل المصلي إلا في المنافقين، لم يستعمل لفظ المصلي إلا في شأن المنافقين، أما في الآخرين فقال: الذين يقيمون الصلاة والمقيمين الصلاة، لكن المصلي فقط في المنافقين في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن إقامة الصلاة هو الإتيان بها إتيانا كاملا يتحقق المقصود بها، وهو التوجه الكلي إلى الله تعالى والخشوع فيها والإقبال عليها بجمعيته والامتناع بها عن الفحشاء والمنكر. ولم يقل الله عز وجل المصلي إلا في المنافقين في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا تنبيه على أن المصلين كثير والمقيمين للصلاة قليل، كما قال عمر رضي الله عنه الحاج قليل والركب كثير، المسافرون إلى الحج كثيرون، الركب المسافرون، أما الذين يحجون بالحقيقة فهم قليل. أما قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فإنه لم يذكر مفصولا ولا مفردا عن معاني تقوم مقام لفظة الإقامة، لأن ما صفة هلوع المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، أول شيء، والذين هم كذا وكذا وكذا، فهذه كلها من معاني الإقامة. كذلك قوله تعالى في سورة المعارج كما قلنا وصفهم أولا بالمداومة الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله عز وجل والذين هم على صلاتهم يحافظون. أيضا كما قلنا من خصائص الصلاة أنها ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات، وذلك إذا أقامها الإنسان حق الإقامة. يقول تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أنك إذا أقمت الصلاة، وليس إذا صليت ولكن إذا أقمت الصلاة سوف تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة الخاشعة التامة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتقوده إلى الخير والمعروف، لذلك ترى أهل هذه الصلاة أكثر الناس استقامة، وما يكون بهم من العيوب فعند سواهم منها أضعافها. وهذا التعبير في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يتصيد الأخطاء للمصلين فيقول لك فلان مصلي ويفعل كذا، والمصلون فيهم أناس يفعلون كذا وكذا إلى آخره، وكأن الصلاة هي التي تأمرهم بالظلم أو أكل أموال الناس أو غير ذلك من هذه السلوكيات. لكن الشخص الذي يقيم الصلاة بالفعل والناس الذين يقيمون الصلاة حق الإقامة يرون أكثر الناس استقامة، هم لا يصبحون معصومين من الخطأ، لكن قطعا يكون فيهم من العيوب إذا قارنهم بغيرها نجد أضعاف هذه العيوب عند غيرهم، فما يكون بالمصلين مقيمين للصلاة من العيوب عند سواهم من ذلك يعني أضعافها. وإذا صلحت الصلاة صلح سائر عمل المرء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلاة الخاشعة تطيب القلب وتطهره وتزكيه. يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا متفق عليه. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، إن فلانا يصلي الليل كله يعني يجتهد في العبادة، ليس يعني الذي يصلي الليل كله لا شك أنه يحافظ أيضا على الفرائض، إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، فقال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول، أو قال ستمنعه صلاته. فمهما وقع الإنسان في تقصير فلا يقصر أبدا في الصلاة، لأن الإنسان ما دام يناجي الله تبارك وتعالى ويركع ويجد، هذا إنسان فيه خير، أي إنسان يصلي ويقيم الصلاة فهو فيه خير حتى مهما قصر. أنا أشبهه بهذا التليفون أو الهاتف الذي فيه الحرارة، يعني ما دامت فيه حرارة فيبقى هنا قابل للإيه؟ للحوار معه والتواصل معه، لكن ترك الصلاة يشبه الإيه؟ تليفون فيهوش حرارة. فدائما الشخص الذي يصلي بيكون فيه خير، قابل لأن تدعوه إلى الخير وتنهى عن المنكر، وقابل لأن يصلح يعني أحواله. أما اللي بيسيب مثلا حاجة زي صلاة الجمعة بقى، يعني في ناس درك أسوأ من الذي يترك الصلوات، يترك مثلا صلاة الجمعة، فده الأصل مفيش خط. يعني يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم تجد صاحبها إلا بعدا. الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم تجد صاحبها إلا بعدا. ورأى قوم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه لم يكن يعظم شيئا من الأعمال تعظيمه للصلاة. قوم شعيب لاحظوا أنه يهتم جدا بالصلاة ولا يعظم شيئا أبدا كما يعظم الصلاة، وكان شعيب كثير الصلاة يقيم الفروض ويكثر النوافل، ويقول لهم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فعرفوا أن السلطان الأعظم الذي وجه سلوكياته هو الصلاة، هو الصلاة، عرفوا أن هذا ناشئ عن الصلاة. فقال له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ نعم، الصلاة تأمرنا أن نترك الشرك بالله لأنها تحررنا من العبادة غير الله، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أيضا الصلاة تأمرك بأن تتقي الله في مالك إنك لأنت الحليم الرشيد، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم ومنهاة عن الإثم، ومنهاة عن الإثم. أيضا من فضائل الصلاة أنها كفارة للسيئات وماحية للخطيئات. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس كفارة لما بينها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من برنه، فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصن من شجرة، قال فجعل ذلك الورق يتهافت يتساقط من الفرع، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت، أي تتساقط، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. وروي عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، أي سقط ورقه، ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية لها سبب نزول مشهور، وقد رواه البخاري بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل ألي هذه؟ يعني هي خاصة بي؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من أمتي. فالمحافظة على الصلوات تكفر الخطايا والسيئات. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له. فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات، الذنوب وصفها بأنها جراح تجرح قلب المؤمن وتجرح إيمانه، فالصلاة هي دواء وعلاج لجراح الخطايا والذنوب، إلا إذا أصابت المقتلة. المقتلة أو المقتل جمعها مقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت من الإنسان قتلته، المواضع القاتلة في الإنسان. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث أمر هام جدا وإشارة إلى أهمية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والصلاة، تأكيدا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا رواه البخاري. فقوله هنا: من توضأ كما أمر، يعني لا يبتدع في الوضوء بل يتبع السنة، لا يوسوس ويزيد في عدد الوضوء مثلا. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة. ملك من الملائكة يبعث ينادي، قد يقول قائل نحن لا نسمع صوته، نقول إذن فكان ماذا؟ يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بإيه؟ بهذا، أن حكمة استمرار الحياة الدنيا للابتلاء تتنافى مع كشف الحجب، وأن الناس ترى الملك مباشرة وتسمع صوته. هذا سوف يكون في هذه الحالة الإيمان عن طريق الإيه؟ الإكراه مش بالاختيار، لأن كل الغيب يتحول شهادة، يبقى كأننا انتقلنا إلى دار الجزاء في الآخرة، أما في الدنيا فيكون خبرا هو يقع ونحن نؤمن به، لأنه خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حدث من الأحداث التي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن تقع في هذا الكون ونحن لا نشعر بها، لكن يكفي أن نستحضرها في الأوقات التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثلا أن في كل صباح ينادي مناد: اللهم أعطي منفقا مالا خلفا، والآخر يدعو يقول: اللهم أعطي ممسكا مالا تلفا. واضح؟ وكما يأتي المنادي في أول ليلة من رمضان ويقول كذا وكذا كما هو معلوم، كذلك أيضا يبعث مناد عند حضرة كل صلاة، كلما أتى وقت صلاة يبعث الله سبحانه وتعالى مناديا ينادي بني آدم، فإن لم نكن سمعناه مباشرة فنحن نسمعه بوساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، يعني إنكم ارتكبتم أخطاء وذنوبا فستؤول بكم إلى الإحراق بالنار إن لم تكفر عنكم، فهيا قوموا إلى الصلاة وأطفئوا النيران التي أوقدتموها لتحرقوا بها أنفسكم عن طريق الخطايا. يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون يعني يصلون، فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما بين الصلاة وبين التي تليها، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم. ما هي الصلاة الأولى؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر هي تسمى الصلاة الأولى كما شرحنا بالتفصيل في فقه الصلاة. فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، ما بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر. فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم، فمدلج في خير ومدلج في شر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، أي كتفيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. إن كل صلاة تحط ما بين يديها يعني ما قبلها من خطيئة. وإذا وقع العبد معصية فقام وتطهر وصلى لله عز وجل واستغفر غفر الله له. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. إذن يعني هذا طبعا دليل مشروعية أو استحباب صلاة التوبة، صلاة التوبة. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته أو كهيئة يوم ولدته أمه، كهيئة يوم ولدته أمه. فيعني كما ترون من هذه الأحاديث كلها كيف أن الصلاة كفارة للخطيئات وماحية للسيئات. فهذا باب عظيم من أبواب رحمة الله تبارك وتعالى وتجديد العهد باستمرار مع الله عز وجل، لأنه لا يخلو بشر من تقصير، ولكن باب التوبة مفتوح لا يغلقه في حق عمر الإنسان إلا حدوث الغرغرة بأن تفيض روحه، ولا يغلق في حق عمر الدنيا إلا بأن تأتي الآية الكبرى حين تطلع الشمس من مغربها. أما ما قبل هذين الموعدين فباب التوبة مفتوح ورحمة الله عز وجل واسعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما ذكرنا من هذه التذكرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.